واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة، علم بعد سيبوي معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم وعلى منكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الدرس الأول، ما هو الدين؟ قال: مفهوم الدين، هدف هذا الكتاب هو عرض وتفسير العقائد الإسلامية التي يصطلح عليها بأصول الدين. ومن هنا كان لزاما علينا أن نوضح وبإيجاز لفظة الدين والألفاظ المناسبة لها. الدين كلمة عربية ذكرت في اللغة بمعنى الطاعة والجزاء، وأما اصطلاحا فتعني الإيمان بخالق الكون والإنسان وبالتعاليم والوظائف العملية الملائمة لهذا الإيمان. ومن هنا أطلقت اللادينية على أولئك الذين لا يؤمنون بالخالق إطلاقا، بل يؤمنون بالصدفة والاتفاق في خلق الظواهر الكونية، أو أنها مسببة للأسباب المادية والطبيعية، مسببة بمعنى معلولة للمادة. ويظهر جليا من هذا التوضيح الذي ذكرناه للمعنى المصطلح لكلمة الدين أن الدين يتألف من قسمين: العقيدة التي تمثل الأساس، وثانيا التعاليم والأحكام العملية الملائمة لذلك الأساس. قوله الملائمة لذلك الأساس إشارة إلى ما قلنا بأن العلاقة بين العقيدة وبين حركة الإنسان وسلوك الإنسان هي أن جميع أفعال الإنسان وليدة عن العقيدة. الرؤية الكونية والأيديولوجية. لا زال الحديث في الدرس الأول في ما هو المراد من الدين. قلنا بأن الكلام في الكلام يقع في أمور ثلاثة: الأمر الأول في تعريف علم الكلام وقد تقدم بيانه، الأمر الثاني في موضوع علم الكلام، المحور الذي يبحث حوله علم العقائد ما هو؟ ذكرنا فيما سبق بأن علم الكلام يبحث في الحكمة النظرية، ولكن ليس مطلق الحكمة النظرية، بل في خصوص الإلهيات، وأيضا ليس في مطلق الإلهيات، بل في الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني الإلهيات التي تبحث عن وجود الخالق تبارك وتعالى وعن صفاته وعن أفعاله. إذن هذا هو موضوع علم الكلام. وإن شئت عبر بعبارة ذكرناها فيما مضى أن علم الكلام هو العلم الذي يبحث عن الوجود المطلق، والوجود المطلق أي الوجود الذي لم يحد بحد، وهو وجود الحق تبارك وتعالى. هذا هو محور البحث عن علم الكلام. المحور الثالث هو الغاية المترتبة على علم الكلام، والوجه في الوقوف عند الغاية والثمرة والفائدة المترتبة على دراسة علم الكلام، أن الطالب لو لم يعلم ما هي الغاية لم يطلب ذلك العلم بشوق وإرادة وجد ومثابرة. إذن مهم عند الإنسان أن يعرف الغاية، لأن العلاقة بين الحركة أي حركة الإنسان وبين الغاية علاقة طردية، بمعنى كلما اشتدت الغاية وكلما وقف الإنسان عند الغاية كلما اشتدت وتضاعفت وزادت الحركة. فالعلاقة بين الغاية وبين الحركة أن اشتداد الغاية يوجب اشتداد الحركة، فمن عرف غاية علم الكلام اشتدت حركته واشتد طلبه نحو دراسة وتعلم علم الكلام، وكلما جهل بالغاية كلما ضعفت حركة الإنسان نحو علم وتعلم العقيدة. من هنا نشرع في بيان الغاية المترتبة على دراسة علم الكلام. يوجد اتجاهان وقفا موقفا مضادا من حيث أهمية علم العقائد وعدم أهميته. الاتجاه الأول هو من وقف موقفا سلبيا تجاه تعلم ودراسة علم الكلام. الموقف الثاني هو الذي أو الاتجاه الثاني هو الذي وقف موقفا إيجابيا ورأى أهمية ترتبط بتعلم ودراسة علم الكلام. كلامنا أولا يقع في الاتجاه الأول، ثم نثني الكلام في الاتجاه الثاني. الاتجاه الأول هو ذلك الاتجاه الذي قلل من أهمية علم الكلام، بل أحيانا لم يجد أهمية البتة لدراسة وتعلم الكلام. وهذا الاتجاه انطلق من أربعة مبررات. المبرر الأول ما ورائية علم الكلام. علم الكلام يعتبر من الأبحاث الموارائية، ما ورائية بمعنى علم خارج عن حس الإنسان وصلة الإنسان المباشر معه. علم الكلام بحث عن المغيبات بعبارة واضحة. علم الكلام هو بحث عن وجود الله تبارك وتعالى، ومن الواضح أن وجود الله تبارك وتعالى من الأمور التي لا يمكن أن ترى بالعين أو أن تخضع لإطار المادة والحس. علم الكلام هو علم يبحث عن يوم القيامة، ويوم القيامة علم أو معتقد غيبي. إذن علم الكلام هو الذي يبحث عن المعتقدات الغيبية. فإذا كان علم الكلام محوره المعتقد الغيبي، المعتقد الغيبي معتقد ما ورائي، يعني ما وراء الحس، ما وراء الطبيعة، يترتب على ذلك أن الإنسان يريد أن يبحث ما يساهم في بنائه وتكامله ويدخل في نظامه الوجودي وما يرتبط بواقعه المعاشي والحياتي. فإذا كان علم الكلام علم وبحث عن المغيبات، الأمور الغيبية لا تساهم في حياة الإنسان، ليس لها صلة وثيقة بواقع الإنسان، بحركة الإنسان الذي يساهم في بناء الإنسان وواقع الإنسان وتطور الإنسان وبناء الإنسان، هو الأمر المحسوس، الأمر الذي يشاهده ويدلل عليه ويتعاطى معه وينفعل عنه ويتفاعل معه. وأما الأمور الغيبية أمور ما ورائية لا يدركها الحس، فإذا لم يدركها الحس لم يتعاطى معها الحس. إذن الحاصل أو المبرر الأول، بما أن علم الكلام هو من الأبحاث الماورائية من الأبحاث الغيبية، والأمور الغيبية لا تدخل في نظامي وحركة الإنسان وواقع الإنسان، أدرك العقل السليم بأن ما لا يدخل ولا يساهم في بناء الإنسان يكون الحديث عنه لغوا وعبثا. إذن فالعقل يدرك لغوية الخوض ودراسة علم الكلام لأنه بحث غيبي. ولهذا تولدت عندهم فكرة ومقولة فصل الدين عن الحياة، باعتبار أن الدين علاقة بين الإنسان وربه. الدين هو هذا بحث اعتقادي، وأما واقع الحياة يجب أن يبتعد عنه الدين، لأن الحياة هي التي تقدم الإنسان وتطوره. وأما البحث العقادي لا يساهم في بنائه ورقيه، لهذا يجب أن تفصل الحياة عن الدين، فيكون الدين مجرد مفاهيم واصطلاحات وعناوين يؤمن بها الإنسان، ولا ينعكس الدين على واقع الإنسان. لماذا لا ينعكس الدين على واقع الإنسان؟ أحد الأسباب هو أن الدين أمر غيبي، والأمور الغيبية لا تنعكس على واقع الإنسان. الذي ينعكس على واقع الإنسان هو ما يشعر به الإنسان، ما يحسه الإنسان. ومن هنا أيضا تولدت هذه المقولة، كلما ازداد علم الإنسان كلما تأخر الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك. كلما الإنسان ازداد علمه، تطور الإنسان، اتصل بالحياة، درس معنى الحياة، فهم أسباب الحياة، تعمق في دراستها وفي أعماقها، كلما كان الله بعيدا عن الإنسان، باعتبار أن الإنسان إنما عمد إلى الله وآمن بالله لأنه يجهل كثيرا من أسباب هذه الظواهر الكونية، يجهل سبب الحياة، فلهذا نسب الحياة إلى الله. ولكن كلما الإنسان تقدم في العلم وقدم تفسيرا علميا للظواهر الكونية التي يعيشها الإنسان ويتعاطى معها، كلما قل إيمانه بالله. ولهذا قالوا بأن برهان النظم الكوني أساسا أصبح برهانا لا محل له من الأهمية، باعتبار أن برهان النظم يريد أن يشير إلى أن هذا النظام الكوني له منظم. من هو المنظم؟ هو الله، فالعلة المنظمة هي الله. ولكن الإنسان متى ما عرف كيف أن هذا الكون يتناسق بعلله الطبيعية، كيف أن هذا الكون يوجد بعلله الطبيعية، كلما قل إيمانه بالله تبارك وتعالى. إذن الحاصل من المبرر الأول أن العلم العقائد بما أنه بحث غيبي والأمر الغيبي لا يساهم في بناء الإنسان، فيجد أن العقل يدرك العاقل بأن الخوض في علم العقيدة يكون عبثاً. هذا هو المبرر الأول، ويمكن أن يجاب على هذا المبرر بأمور ثلاثة. الأمر الأول، لو سلمنا بأن البحث عن الأمر الغيبي لا ثمرة فيه بل يكون من الأمور العبثية، لو سلمنا بهذا قلنا لكم من قال لكم أن جميع ما يبحث في علم العقيدة هو بحث عن أمر؟ البحث عن النبي، عن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البحث عن شخص الإمام، البحث عن الإمامة، ليس بحثا ما ورائيا، ليس بحثا عن أمر غيبي، بل هو بحث له سميم الاتصال بالإنسان، فالإنسان ينفعل عن النبي، يتفاعل مع النبي، يحس بوجود النبي، يؤمن بالنبي إيمانا حسيا أمامه. إذن ليس جميع ما يشكله البحث العقائدي يكون بحثا ما ورائيا، بحثا غيبيا. فلهذا لا نقلل من أهمية علم الكلام، هذا أولا. وثانيا أيضا قبل الوصول إلى ثانيا، العدل، البحث عن العدل من المباحث الكلامية الاعتقادية. الحديث عن العدل ليس حديثا عن أمر غيبي، بل إن العدل يدخل في صميم بناء الإنسان وتكامله. لولا إيمان الإنسان بوجود عدالة سماوية لضاع الإنسان وللبس لباس اليأس والهزيمة، عاش الإنسان الروح الانهزامية. إذن الذي يخلق في الإنسان حالة الاستقرار والطمأنينة هو إيمانه بمبدأ العدل. إذن فكرة العدل من الأمور التي تساهم في خلق الروح الفعالة عند الإنسان، خلق الروح العمالة عند الإنسان. لولا العدل انهزم الإنسان ولن حط الإنسان ولم يتقدم الإنسان، لأن الإنسان على طول الخط يستشعر بالظلم، سواء كان الظلم ناشئا من نفسه أو كان الظلم ناشئا من غيره. إذن لو قلنا بأن البحث عن الأمر الغيبي لا يدخل في واقع الإنسان ولا يساهم في تقدمه، إلا أن البحث العقائدي ليس على سبيل الإطلاق، ليس على نحو الإطلاق كله من الأبحاث الغيبية، هذا أولا. وأما ثانيا فيقال المدار الذي على أساسه يحدد أهمية البحث أو يقلل من أهمية البحث، ليس المدار هو الغيبي وعدم غيبي، بحيث يقال إذا كان الحديث عن أمر غيبي فلا أهمية، وإذا كان الحديث عن أمر ليس غيبيا محسوس تكون له الأهمية. ليس المدار في الأهمية وعدم الأهمية هو الأمر الغيبي وعدمه، بل المدار في الأهمية وعدم الأهمية التي تنعكس على واقع الإنسان يدور مدار الواقعية وعدم الواقعية. معناه متى ما كان الحديث عن أمر واقعي، يعني عن حقيقة واقعية، العقل يذعن بأهمية البحث عنها، ومتى ما كان الحديث عن أمر لا واقعية له، لا حقيقة له، كان أمرا خرافيا، هنا العقل يذعن ويدرك بأن هذا الأمر الخرافي لا أهمية في الخوض فيه لأنه خرافة. فالعقل السليم يدرك ويجعل الميزان في أهمية البحث وعدم أهميته، هو الواقعية وعدم الواقعية، وليس الغيبية وعدم الغيبية، الما ورائية وعدم الما ورائية. ليس المدار في الغيبية وعدمها، بل في الواقعية وعدمها. ونحن نقول الحديث عن الله تبارك وتعالى حديث عن واقعية، بل هو مبدأ الواقعية وهو مطلق الحقيقة جل وعلا. الحديث عن يوم القيامة حديث عن أمر واقعي. فإذا كان الحديث حول المعتقدات حديثا، فإذا كان الحديث عن المعتقدات من الأحاديث التي لها واقعية ولها حقيقية ولها حقيقة، إذن أدرك العقل بأهمية الحديث عن تلك الواقعيات وتلك الحقائق. هذا ثانيا. وأما ثالثا وهو عمدة الجواب الذي يرتبط بروح الإشكال، روح الإشكال كان ينصب حول أن الأمر العقدي الحديث العقدي لا يساهم في بناء الإنسان، لا يتصل بنظام الإنسان ومعاشه، ولهذا كل ما لا صلة له بواقع الإنسان وحركة الإنسان يدرك العقل عدم أهميته. نقول لكم، من قال لكم أن الحديث عن الأمر العقدي لا يتصل بواقع الإنسان ولا يرتبط بحركة وأفعال الإنسان؟ نحن لا نسلم بذلك. من هنا نخوض في المعطيات العملية التي تترتب على البحث العقدي، أو قل معطيات العقيدة ما هي. يمكن أن نقدم 7 معطيات. المعطى الأول أن العقيدة لها دور مهم في تشخيص المبادئ الواقعية التي يجب أن يؤمن بها الإنسان. نحن عندنا مبادئ 3 تمثل أصول الواقعيات، أصول الحقائق في هذا النظام الكوني. المبدأ الأول هو مبدأ الوجود، لا بد أن يؤمن الإنسان بأن هناك وجودا. المبدأ الثاني مبدأ الإنسان، لا بد أن يؤمن الإنسان بنفسه. المبدأ الثالث مبدأ السبيل، هذا الوجود يقود الإنسان إلى غاية، إلى سبيل. هذه المحاور 3 التي ترتكز عليها الحقيقة وترتكز عليها الواقعية، علم العقيدة تشخص أن مبدأ الوجود ما هو، وأن مبدأ الإنسان ما هو، وأن مبدأ السبيل ما هو. فمبدأ الوجود هو الله تبارك وتعالى، ومبدأ الإنسان وتكامل الإنسان هو النبي، ومبدأ السبيل هو المعاد ويوم القيامة. إذن هذه المبادئ 3 التي تقوم عليها واقعية الحياة بالنسبة للإنسان، علم العقيدة هو العلم الوحيد الذي يضع مصاديق هذه المبادئ، فيقول مبدأ الوجود منحصر في الله تبارك وتعالى إذ لا مؤثر إلا هو، ومبدأ الإنسان وتكامله هو النبي، ومبدأ سبيل الإنسان وغايته هو المعاد ويوم القيامة. الإنسان لو لم يضع يده على مبادئ هذه الواقعيات
لضل طريقه، لم يهتدي إلى طريق. هذا أولا. المعطى الثاني أن العقيدة تقدم تفسيرا لأعمق وأصعب ثلاثة أسئلة تواجه الفكر البشري. الإنسان إذا خرج من بطن أمه بداية نضوجه يواجه ثلاثة أسئلة: سؤال من أين، وسؤال في أين، وسؤال إلى أين. أول سؤال يدركه الإنسان يسأل عن نفسه: من أين أنا؟ من جاء بي إلى هنا؟ ثم يسأل هذا السؤال: لماذا جئت؟ هذا الوجود كيف يسير؟ كيف يتحرك؟ من يضمن سعادة الإنسان؟ ثم يسأل سؤالا آخر: بعد حركة الإنسان وبعد تفاعل الإنسان مع هذا الوجود، مصيره إلى أين؟ فقوله من أين، العقيدة تأتي وتقول: من أين أنت جئت؟ من الله جل وعلا. فسؤال من أين يرتبط بمبدأ الوجود، ومبدأ الوجود يقود عقل الإنسان إلى معرفة لا تبارك وتعالى. ومبدأ في أين ولماذا يقود الإنسان إلى معرفة النبي، فالنبي هو الذي يوضح الطريق للإنسان. وسؤال إلى أين المصير هو الذي يقود الإنسان إلى معرفة المعاد. إذن علم العقيدة هو العلم الذي يتكفل بالإجابة المقنعة الصحيحة الواقعية لأهم ثلاثة أسئلة تواجه العقل البشري. وهذا المعنى هو الذي لخصه أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال: رحم الله امرئا علم من أين، إشارة إلى مبدأ الوجود، وفي أين، إشارة إلى مبدأ النبوة، وإلى أين، إشارة إلى مبدأ السبيل، إلى ربك الرجعى، إلى ربك المنتهى. لولا علم العقيدة لبقي الذهن البشري يواجه هذه الأسئلة الثلاثة، وإذا لم يعطي أو لم يقف عند الإجابة عليها وقفت حركة الإنسان، إذ أن الإنسان لا يتحرك إلا إذا عرف السبيل، إلا إذا عرف طريق السعادة، إلا إذا عرف مبدأ الوجود ما هو. فالجهل بمبدأ الوجود والجهل بطريق السعادة والجهل بمعرفة المصير، كل ذلك يكون عائقا وحائلا من وصول الإنسان إلى مصيره وإلى سعادته. أو قل: كل هذه المجاهيل الثلاثة أو الجهل بهذه الأسئلة الثلاثة تعيق حركة الإنسان. يقف الإنسان كالإنسان الجامد لا يتحرك، لأنه لا يعرف أين هو مصيره، لا يعرف ما هو مبدأ وجوده، لا يعرف كيف يتحرك. طريق حركته، شروط حركته مجهولة بالنسبة إليه، وإذا كانت مجهولة لن يتحرك هذا الإنسان. هذا المعطى الثاني. المعطى الثالث: علم العقيدة تخلق وتبعث الإطمئنان بالنسبة إلى الإنسان. كيف؟ الإنسان حالة الخوف ملازمة له، لا يوجد إنسان لا يخاف، كل إنسان يخاف. حالة الخوف حالة وجدانية شعورية عند الإنسان. نعم، الخوف مراتبه تختلف. تارة يخاف الإنسان على ماله، وتارة يخاف الإنسان على مصيره أو من مصيره، وتارة يخاف الإنسان على الحق، وتارة يخاف الإنسان من الحق. مراتب الخوف تختلف. ولهذا ورد عندنا في الرواية: من خاف الله. إذن هناك المؤمن يخاف، لكنه يخاف من الله. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. ولهذا كرسي الجبابرة والطواغيت تهتز أمام المؤمن. لا يزيد بن معاوية خاف الحسين عليه السلام، ولكن الحسين عليه السلام أبدا لم يخف يزيد، لأنه خاف الله فأخاف الله منه كل شيء. كان الحسين يمثل قلقا عند الظلمة، كان الحسين عليه السلام يمثل هاجس الفناء، هاجس الزوال عند هؤلاء. ومن لم يخف من الله أخافه الله كل شيء. ولهذا من يسرق، من يعتدي على حقوق الآخرين، دائما يعيش حالة القلق والخوف. إذن الإنسان تارة يكون مصدر خوفه، يكون مصدر خوفه هو نفسه. الإنسان يكون مصدرا للخوف، هو نفسه يكون مصدرا لخوفه. عندما يرتكب الأفعال الوحشية، عندما يرتكب السرقة، عندما يؤذي الآخرين يخافه، هو مصدر الخوف هو نفسه. وتارة يكون مصدر الخوف هو إنسان آخر يهدده بالقتل، إنسان آخر يطارده، وتارة يكون مصدر الخوف هو الطبيعة. الزلازل تخيف الإنسان، البراكين تخيف الإنسان، الحروب تخيف الإنسان. إذن الخوف ملازم للإنسان، كان الإنسان مؤمنا، كان الإنسان غير مؤمن، الخوف ملازم للإنسان. العقيدة هي النافذة الوحيدة التي تبعث الإطمئنان وترفع حالة القلق فقط العقيدة. ولهذا سوف يأتينا إن شاء الله عندما نعرض مبحث نشأة الأديان، أحد الأسباب التي تفسر ظهور الدين عند الإنسان قالوا عامل الخوف. أحد الأسباب التي تجعل الإنسان يعتقد ويتدين ويؤمن بالله لأنه يخاف. الإنسان بما أنه يخاف، هذا الخوف بعثه للإيمان بالله. الإيمان بموجود يبعث الإطمئنان. ولهذا عبروا مقولتهم: الدين أفيون الشعوب يخدر الشعوب. إذن حالة الخوف الوحيد الذي يرفع هذه الحالة ويعالجها هو الإيمان بالعقيدة. ولهذا تجد الذي لا يعتقد يدفع خوفه إلى الانتحار، أما الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى، جميع الصعوبات التي تواجه الإنسان مهما بلغت من حد، الإنسان يقول هكذا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن الإيمان بالعقيدة يبعث حالة الإطمئنان عند الإنسان، وهذا هو مفاد قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله تبارك وتعالى أمر عملي، لكن انبثق عن الإيمان بالله، عن جانب معتقدي. وهذا هو مفاد الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأل الرجل أراد أن يستدل على وجود الله، قال: هل ركبت السفينة؟ هل دخلت في عرض البحر؟ هل انكسرت بك السفينة؟ هل شعرت بالخوف؟ قال: نعم. قال: تعلق قلبك بشيء أوجب الإطمئنان؟ قال: بلى. قال: ذاك الشيء هو الله تبارك وتعالى. إذا لولا العقيدة لبقي الإنسان يعيش حالة القلق وحالة الخوف التي قد تقضي على حياته. ولهذا أحد حكماء اليونان كان يقول هكذا، يقول: بحثت عن أقوى الأشياء فلم أجد إلا الحديد من حيث صلابته وتماسكه وقوته، فقلت: إن الحديد هو أقوى الأشياء، فوجدت أن النار تذيب الحديد، فقلت: النار أقوى الأشياء، فوجدت أن الماء يطفئ النار، فقلت: الماء أقوى الأشياء، فوجدت أن السحب تنزل الماء، فقلت: السحب أقوى الأشياء، فوجدت أن السحب تغطيها الجبال، فقلت: الجبال أقوى الأشياء، فوجدت أن الإنسان يعلو على قمة الجبل، فقلت: إن الإنسان هو أقوى الأشياء، فوجدت أن النوم يغلب على الإنسان، فقلت: النوم أقوى الأشياء، فوجدت أن القلق يزيل النوم، فقلت: القلق أقوى الأشياء، فوجدت أن الإطمئنان يزيل القلق، فقلت: الإطمئنان أقوى الأشياء، وهذا معناه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن حالة الإطمئنان هي التي تقضي على حالة الخوف والقلق، والإطمئنان ينبعث عن الإيمان بالعقيدة وبالله تبارك وتعالى. قد تقول: ما صلة ذلك بواقع الإنسان؟ أقول: الإنسان إذا أغمر نفسه في الخوف وفي القلق، يتحرك الإنسان أو لا يتحرك؟ لا يتحرك الإنسان. إذن هذا هو المعطى الثالث. المعطى الرابع: العقيدة تمثل ديناميكية الحركة بالنسبة للإنسان، بمعنى حركة الإنسان وليدة عن الجانب الاعتقادي. ولك أن تعبر تعبيرا آخر: الرؤية الأيديولوجية للإنسان كلها منبثقة عن الرؤية الاعتقادية. كيف؟ لاحظوا هذا الفعل البسيط الذي نمارسه يوميا، شرب الماء. لا يوجد أحد لا يشرب الماء. شرب الماء يمثل فعلا من الأفعال. هذا الفعل لو وضعنا تحت المجهر وحللناه لوجدنا أنه يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى: حتى يقدم الإنسان على شرب الماء لابد أن يتصور شرب الماء أولا، موقعه، مكانه، زمانه، طريقته إلى آخره، لابد أن يتصور شرب الماء. فإذا تصور وعلم بشرب الماء لابد أن يصدق بالفائدة، لابد أن يتصور الغاية، أن يعلم بالغاية المترتبة على شرب الماء، وهي رفع العطش. ثالثا: لابد أن يؤمن بتلك الغاية، فإذا آمن بتلك الغاية حدث عنده حالة الشوق نحو شرب الماء، هذا الشوق الذي يستتبع حركة عضلات الإنسان، فإذا اشتاق أقدم على شرب الماء. إذن تجد أن شرب الماء سبقه من؟ سبقته أربع مراحل. أربع مراحل: المرحلة الأولى العلم بالماء، العلم بالفائدة والغاية من شرب الماء، التصديق والاعتقاد بتلك الغاية. رابعا، حالة الشوق عند الإنسان. بعد ذلك يقدم الإنسان على شرب الماء، فشرب الماء متقدم أو مسبوق بأربع مراحل، مسبوق بأربع مراحل. أول مرحلة هي العلم، التصديق، الاعتقاد. إذن كل فعل يمارسه الإنسان فهو متولد عن اعتقاد ذلك الإنسان. وهذا ما نقوله كثيرا، أن الرؤية العملية، حركة الإنسان، أفعال الإنسان، كلها تنبثق عن معتقدات الإنسان. فالعلاقة بين المعتقد، بين المعتقد وبين العمل، علاقة طردية. كلما اشتد معتقد الإنسان كلما قويت حركة الإنسان. فالرؤية العملية، الرؤية الأيديولوجية، منبثقة عن الرؤية الاعتقادية. وهذه الحقيقة تشير إليها الآيات القرآنية والروايات كذلك. الله تبارك وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين، التكذيب بالدين يمثل جانبا اعتقاديا. ماذا تولد عن هذا الاعتقاد؟ حركة عملية بالنسبة للإنسان. ما هي الحركة العملية؟ أنه يدع اليتيم، يأكل مال اليتيم، لا يعطي حق اليتيم. إذن معاملة الإنسان، سوء معاملة الإنسان لليتيم جانب عملي. هذا الجانب العملي تولد من رؤية اعتقادية، وهي التكذيب. الله تبارك وتعالى في سورة التوبة ماذا يقول؟ يقول: أفمن أسس بنيانه، أسس البنيان على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن لاحظ، أفمن أسس بنيانه، هذا البناء أسس على ماذا؟ على التقوى، على تقوى من الله. إذن الآية المباركة تشير إلى وضوح بين العلاقة بين الجانب الاعتقادي والحركة العملية عند الإنسان. ولهذا هذا الذي يقدم على قتل الأبرياء ويفخخ نفسه، هذا التفخيخ وهذا التفجير وهذا الانتحار أمر عملي، هذا متولد عن ماذا؟ عن اعتقاده بأن هذا هو طريق. إذن نقول حركة الإنسان دائما تكون وليدة المعتقدات. المؤسسات الإصلاحية الاجتماعية أكدت على هذه القضية وأدركت أهميتها، بأن التغيير الاجتماعي لا يكون على وفق التغيير الفعلي للإنسان، سلوك الإنسان. من أراد أن يصلح عليه أن يناقش أساس ذلك العمل. هذا العمل تولد عن رؤية اعتقاد، عن فكر. هذا الفكر متى ما تغير تحرك، تغيرت حركة الإنسان. هذا هو المعطى الرابع الذي تقدمه العقيدة. المعطى الخامس، أن العقيدة تمثل ضمانا لاستيفاء الحقوق. بمعنى أن الإنسان له حقوق في دار الدنيا، قد يسلب الإنسان حق من حقوقه. فكثيرا منا ما يسلب حقه، العامل يسلب حقه من قبل الإنسان الآخر. كثيرا منا من يقدم على فعل الخيرات ويسلب حقه. إيمان الإنسان بمبدأ العدالة وهو مبدأ اعتقادي يجعل الإنسان يضمن أن هناك يوما يمكن أن يستوفى فيه ذلك الحق ولا يضيع الحق أبدا. الإنسان لو لم يؤمن بوجود عالم آخر يمكن فيه استيفاء الحقوق لحول الإنسان دار الدنيا إلى غابة، الكل يريد أن يصل إلى حقه بالنهب بالقتل بالسرقة بالمكر بالخديعة بالخيانة، المهم أن أصل إلى حقه. لكن من يجعل الإنسان يستقر في معيشته؟ هو الإيمان بالمعتقد، اعتقاد الإنسان بمبدأ القيامة ومبدأ الحساب ومبدأ الجزاء ومبدأ العدالة يجعل الإنسان يمشي طبيعيا في هذه الحياة. أما لو أنكر الإنسان ذلك اليوم لحول دار الدنيا إلى معيشة غابية، القوي فيها يفترس الضعيف والضعيف يستخدم جميع الوسائل للتغلب على القوي. إذن استقرار الإنسان، حياة الإنسان، نظام الإنسان يكون عن طريق عقيدة. المعطى السادس أن العقيدة هي الكفيلة بتلبية احتياجات الإنسان. لا نريد من احتياجات الإنسان مأكله مشربه مطعمه مسكنه، الاحتياجات الضرورية عند الإنسان. أهم احتياجات عند الإنسان هو أنه يريد أن يصل إلى السعادة، أهم احتياجات الإنسان يريد أن يصل إلى الكمال. لو فتشت في جميع الوسائل المادية والعلوم الحسية لم تلبي هذه الحاجة. العلم الوحيد الذي يتكفل ويلبي نداء الفطرة ونداء الحاجة البشرية هو علم العقيدة. علم العقيدة تقول سعادة الإنسان أن يصل إلى الله تبارك وتعالى، سعادة الإنسان أن يصل إلى الجنة، سعادة الإنسان أن يبتعد عن النار. إذن العقيدة تلبي ذلك النداء، تلبي تلك الحاجة التي أودعت في الإنسان. المعطى الأخير أن العقيدة تقوم عبادة الإنسان، وذلك بالبيان التالي: ليس كل عبادة تمثل كمالا للإنسان، العبادة التي تمثل كمالا للإنسان خصوص العبادة المتقومة بحسنيين، الحسن الأول هو الحسن الفعلي، الحسن الثاني هو الحسن الفاعلي. الحسن الفعلي ما معناه؟ أن يكون الفعل في حد ذاته من الأمور الحسنة، والفعل الآخر والحسن الآخر هو الحسن الفاعلي. ومعنى الحسن الفاعلي أن يصدر الفعل عن نية تقرب، لا بد أن يتقرب بهذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قد تكون بعض الأفعال في حد نفسها من الأمور الحسنة. مثلا قد يأتي إنسان يبني مستشفى، قد يأتي إنسان يبني مدرسة، ولكن يريد بهذا سمعة، ويريد بذلك ممارة، ويريد بذلك رئاء أمام الناس. إذن وإن كان الفعل في حد نفسه من الأمور الحسنة، اشتمل على حسن فعلي، لكنه لم يتضمن حسناً فاعلياً، أي لم يستند ويتقرب بهذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى. إذن العبادة لا بد، ليس العبادة هي مجرد فعل، بل الفعل المتقوم بنسبته إلى الله تبارك وتعالى. قربتان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. إذن لا بد من حسن فاعلي، والحسن الفاعلي يمثل جانبا اعتقادي، الإيمان بالله. إذن عندما نقف عند هذه المعطيات نجد أن جميعها له ارتباط بنظام الإنسان ووجود الإنسان وواقع الإنسان وحركة الإنسان وتقدم الإنسان. فالإيمان بالله يقدم الإنسان، وعدم الإيمان يحط من قيمة الإنسان. فليس قيمة الإنسان إلا معتقدات أساسا. لو أردنا أن نفسر ونعطي تعريفا كاملا للإنسان، ليس الإنسان في هذه الحياة إلا هو مجموعة معتقدات. قيمة الإنسان مدارها على معتقداته، فإن كان يعتقد بالخرافة ويعتقد بالأساطير ويعتقد بالثنوية ويعتقد بالتعددية، فهذا الإنسان يعيش قيمته بمعتقداته. وإذا كان الإنسان يعتقد بالواقعيات ويعتقد بالله، قيمته بهذه المعتقدات. أساسا لا يمكن أن نفصل بين قيمة الإنسان وبين معتقدات الإنسان. فقول هؤلاء أن البحث عن العقيدة لا يساهم في رقي الإنسان ولا يحدد من قيمة الإنسان، نقول الفصل بين قيمة الإنسان وبين معتقدات الإنسان هذا غير صحيح. ليس قيمة الإنسان إلا المعتقدات. فإن قلت قيمة الإنسان أفعاله، نقول هذه الأفعال من أين تولدت؟ من المعتقدات. من أقدم على حرب، على محاربة الظلم والقضاء على الفساد، نتيجة معتقداته. أساسا من خرج مع الحسين عليه السلام لأنه ماذا؟ لأنه يعتقد بالحسين، يعتقد أن النجاح وأن السبيل وأن الخلاص هو عند الحسين عليه السلام. الذي حركه نحو الحسين هو الجانب وأيضا الطرف المقابل. الذي حركه عن مع يزيد هو أيضا الجانب الاعتقادي. إذن حركة الإنسان سواء كانت سلبية سواء كانت إيجابية كلها وليدة عن الجانب الاعتقادي. أساسا هؤلاء لم يفهموا العلاقة الوثيقة الانفعالية التوليدية بين القيمة وبين المعتقد. حاولوا أن يفككوا بين قيمة الإنسان وبين معتقداته، وهذا لا يمكن الالتزام به. هناك ارتباط وثيق جذري بين قيمة الإنسان وبين معتقدات ذلك الإنسان، فالفصل فصل أحدهما عن الآخر ليس صحيحا. إذن صميم العقيدة يدخل في واقع الإنسان وحركة الإنسان وأفعال الإنسان. وهذا هو قول المصنف أن الرؤية الأيديولوجية يعني العملية ما هي إلا متولدة عن الرؤية الكونية أي الرؤية الاعتقادية. هذا هو المبرر الأول الذي يقلل من أهمية علم الكلام. بقيت مبررات ثلاثة يأتي الحديث عنها لاحقا. تم الكلام بالصلاة على خير الأنام محمد.